هذا هو الدرس 69 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه آيات أو الآيات الأولى من سورة الكهف. الآيات التي تبدأ من الآية الأولى وتنتهي بنهاية الآية 18، حيث يقول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ آل فتية من الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذارهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سماه الله سبحانه وتعالى سورة الكهف، والكهف هو الغار الواسع في الجبل. وتحدثت هذه السورة عن الكهف وعن جماعة من المؤمنين تركوا الدنيا وتركوا اللذات وتركوا الزينات وتركوا المتع ثم آووا إلى الكهف بعد أن قاموا بواجب الدعوة. إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهؤلاء الفتية المؤمنون وصفهم الله بقوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هؤلاء الذين آثروا الغار الموحش على الدنيا المألوسة المزينة، هؤلاء مثل يقدمه الله للمؤمنين، وهو مثل ليس خياليا وإنما هو مثل واقعي حي حدث في يوم من الأيام. والله حينما ضرب هذا المثل لم يقف بنا عند الكهف المهجور أو الرقيم المفطور، وإنما بين لنا عاقبة أمر هؤلاء الفتية، وهو أن الله نجاهم وأن الله أحياهم وأن الله بعثهم من مرقدهم بعد أن تغير الزمان وبعد أن تغير المكان وبعد أن تغير الناس. وسورة الكهف سورة مكية نزلت بين يدي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إنها تحدثه عن الغار الغار الذي سيدخله النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المدينة. انها تذكر له الحدث قبل ان يحدث. فأما الله سبحانه وتعالى يقول له اقرأ هذه القصة بتأمل وتدبر، انها ستحدث لك، ستترك مكة، ارضك وارض ابائك وارض لذاتك، ستترك مالك، ستترك كل شيء، الارض وما عليها، وستهاجر منها، وستأوي الى جبل والى غار في جبل، وستكون عاقبة امرك النجاح والفلاح والتمكين والنصر المؤزر، وللآخرة خير لك من الأولى. يعني آخرة أمرك ستكون أحسن من أول أمرك. في أول أمرك كنت معذبا مضطهدا، وفي آخر أمرك ستكون ممكنا في الأرض منتصرا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وآيات سورة الكهف 110 آيات، وكلماتها 1577، وحروفها 6360 حرفا. ونذكر هذه الأعداد لماذا؟ ليعلم من لم يكن يعلم أن القرآن معدودة حروفه، حتى الحروف عدها أئمتنا رضوان الله عليهم. ما قمت أنا بهذا العدد، ولا قام به أحد من المعاصرين، وإنما قام به أئمة السابقون من علماء التفسير جيلا بعد جيل، عدوها إماما وراء إمام، عدوا حروف القرآن كله، بل عدوا الحروف المنقوطة والحروف غير المنقوطة، بل حسبوا منتصف القرآن الكريم بتعداد الحروف، وربع القرآن الكريم بتعداد الحروف، وثلث القرآن الكريم بتعداد الحروف، وثمن القرآن الكريم بتعداد الحروف، والدراسات حول تعداد حروف القرآن الكريم كثيرة. وربما ظنها البعض دراسات سطحية لا تجزي ولا منفعة فيها، إذ لا قيمة أن نعد حروف كتاب من الكتب. إن الذي يقدم على هذا العمل لا نشك في جنونه أن يجيء إنسان فبدلا من أن يقرأ الكتاب ويفهمه ويتدبره، نجده عاكفا على عد حروف كتاب من الكتب. إن هذا الإنسان لا شك غبي. ولكن بالنسبة للقرآن الكريم الأمر يختلف، الأمر يختلف تماما. إنها معجزة من المعجزات أن تعد حروف القرآن الكريم حرفا حرفا، حتى نعلم أن هذا الكتاب منذ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه حرف واحد، عده العادون منذ الأول، وما زالت الأعداد محفوظة حتى اليوم. ويمكن لمن شاء منكم أن يجرب وأن يعد، فسيجد أن هذه الحروف كما عدها هؤلاء الأوائل الأفاضل هي لم تزد ولم تنقص. من هنا نعلم أن القرآن الكريم محفوظ بحزب الله له، وأن هذه المنقبة ليست لغيره من الكتب. أيا كانت هذه الكتب فهي كتب يزاد عليها كل يوم، وينقص منها وتنقح ويضاف إليها إلى آخر ما نراه في هذه الكتب، سواء أكانت كتبا يدعي لها أصحابها التقديس، أو كتبا لا يدعي أصحابها هذا الادعاء. فلا يمكن أن نضبط حروف هذه الكتب، كذلك لا يمكن أن نضبط كلماتها، بل اننا لا نستطيع ان نضبط فصولها. فالفصول نفسها تزيد وتنقص، تزيد صفحات كثيرة وتنقص صفحات كثيرة. وقارنوا بين طبعات هذه الكتب، تجدون ان احدى الطبعات تزيد عشرات الصفحات لا تجدها في الطبعات الاخرى. وهكذا كلما خرجت طبعة جديدة زادت او نقصت. انها كتب تطبع بتصرف وتطبع بتنقيح، والذي ينقص هو ان يكتب على واجهة هذه الكتب طبعة جديدة مزيدة ومنقحة. وهكذا تتشدد الطبعات يزاد فيها وينقح فيها. اما القرآن الكريم فليس لاحد الحق في ان يزيد فيه او ينقص منه او يتصرف في حرافه زيادة ونقصا اي نوع من انواع التصرف. وعلماء التفسير ايضا حينما يجيئون لدراسة سورة من السور يبينون علاقتها بالسورة السابقة، باول السورة السابقة، ويبينون علاقتها باخر السورة السابقة، ويبينون علاقة اولها باخرها. واذا اردنا ان نطبق هذا على سورة الكهف فاننا نرى عجبا. السورة التي سبقت سورة الكهف هي سورة الاسراء. اول سورة الاسراء: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. واول سورة الكهف: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب لم يجعل له عوجا. فنرى ان سورة الاسراء بدأت بالتسبيح، وسورة الكهف بدأت بالتحميد. والتسبيح دائما يسبق التحميد، تنزيه الله اولا وحمده بعد ذلك. ولهذا نقول في ذكرنا الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم: سبحان الله والحمد لله. سبحان الله اولا والحمد لله ثانيا. ولهذا كان التعبير: يسبحون بحمده. فالتسبيح اولا والتحميد بعد ذلك. ولهذا كانت سورة الاسراء سابقة على سورة الكهف. كذلك نلاحظ ونحن نقرأ اخر سورة الاسراء واول سورة الكهف ان الله سبحانه وتعالى يقول في اخر سورة الاسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذا اخر سورة الاسراء، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. اول سورة الكهف: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. فنجد ان الله حمد نفسه في اخر سورة الاسراء وحمد نفسه في اول سورة الكهف. ولكن هناك فرق بين الحمد الذي جاء في اخر الاسراء والحمد الذي جاء في اول سورة الكهف. فالله حمد نفسه في سورة الكهف في سورة الاسراء في اخرها لانه كامل في ذاته، ذاته كاملة، لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، كبير متعال. اذا هو كامل في ذاته. اما في اول سورة الكهف فهو مكمل لخلقه، فانزل الكتاب على عبده ليكون كمالا لذلك العبد وليكون كمالا لمن امن به واتبعه. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك اذا نظرنا في سورة الكهف في اولها وفي اخرها فاننا نجد ان اول السورة دعوة الى حمد الله لانه نزل الكتاب. لماذا انزل الله الكتاب؟ لماذا انزل؟ اخر سورة الكهف تبين لنا حقيقة ذلك الكتاب ومهمة ذلك الكتاب، وهي الدعوة الى التوحيد. يقول الله في اخر هذه السوره: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هذه مهمة الكتاب. اول الصورة واخر الصورة تثبت امرا ينبغي ان يتنبه له الناس. ذلك الامر هو بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بشر. اول الصورة يقول: الحمد لله الذي انزل على عبده فهو عبد من عباد الله على عبده. اخر الصورة يقول: قل انما انا بشر مثلكم لا افترق عنكم من حيث البشرية. ولدت كما تولدون بعد حمل معروف لكم جميعا. حملت بي امي 9 اشهر ككل الاطفال. وولدت كما يولد سائر الناس. وكان صلى الله عليه وسلم قد مر باطوار البشريه المعروفه. كان طفلا ثم صبيا ثم غلاما ثم فتى ثم شابا ثم رجلا ثم كهلا ثم شيخا. كل هذه الصفات عبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فانه كان يمرض ويمرض مرضا شديدا. وكان ينسى صلى الله عليه وسلم حتى وهو في صلاته. كان احيانا يصلي الصلاه الرباعيه ركعتين وينسى. فيسالونه: يا رسول الله اقصرت الصلاه ام نسيت؟ فيقول لهم: لم انس ولم تقصر. فيقولون له: بل بعض ذلك كان. فيقول لهم: كل ذلك لم يكن. ثم يسأل أصحابه: أحق ما يقوله ذو اليدين الذي سأله؟ فيقولون له: نعم. فيتم صلاته. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل كما نأكل ويحتاج إلى الطعام، ويشرب كما نشرب ويحتاج إلى الشراب، ويذهب إلى الخلاء كما نذهب، ويحمد الله الذي يذهب عنه الأذى. فكان يستعيذ بالله وهو في طريقه الى الخلاء من الخبث والخبائث. وكان بعد ان ينتهي من قضاء حاجته يقول: الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وحافاني. ومات صلى الله عليه وسلم كما نموت، والله بين له ذلك. بين له انه يموت كما يموت البشر. كل من عليها فان وانت عليها فتفنى. كل شيء هالك الى وجهه وانت شيء ستهلك. ويقول له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اذا انت بشر لا بد ان تموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. ويقول له: كل نفس ذائقة الموت وانت نفس فانت تموت. ويقول له: انك ميت وانهم ميتون. انت تموت كما يموت كل الناس. ويقول له: ما انت الا رسول كالرسل السابقين. ماتوا جميعا وانت ايضا تموت. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالله يعلم رسوله ان يقول: قل انما انا بشر مثلكم. ويعلمه ان يقول: ليس لك من الامر شيء. فليس له من الامر شيء اطلاقا، وانما هو مبلغ عن الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. هذا هو الفرق. ان الوحي ياتيه، ان الوحي فلا ياتينا. فهو من ناحية البشرية مثلنا تماما. أما من ناحية أنه يوحى إليه فإن ذلك أمر من أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مناط الرسالة والنبوة والمنزلة الرفيعة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم. وليس معنى أن الرسول يوحى إليه أنه زاد أو خرج عن النطاق البشري، فكثير من البشر كان يوحى إليهم. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن كل كثيرون حدثهم الله أوحى الله إليهم من البشر، فكانوا أنبياء وكانوا رسلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم واحد من هؤلاء الأنبياء ومن هؤلاء الرسل الذين أوحى الله إليهم وعلمهم سبحانه، وذلك لا يخرج عن أن يكون عبدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقوله تعالى عبده تجدها في أول سورة الإسراء أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في أول سورة الإسراء أسرى به. وحينما نقول أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرحلة المعروفة لنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج، إذا نظرنا إلى هذا ربما فهمنا أنه تجاوز المرحلة البشرية، فبين الله لنا أنه بشر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أو عبد في هذا التجلي العظيم وفي هذا المنصب الخطير. ثم هو عبد حينما ينزل عليه الوحي أيضا وينزل عليه القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وهنا سؤال معروف: هل هناك وساطة بين الله وبين عباده؟ الجواب نعم ولا في آل واحد. أما نعم، هناك وساطة، الله أرسل الرسل لكي يعرفوا البشر الحقيقة. ما هي الحقيقة التي يريد الرسل أن يعلموها للناس؟ هي أن الله واحد لا شريك له. فإذا عرفها البشر اتجهوا إلى الله بدعائهم وبضراعتهم. إذن مهمة الرسل الذين أرسلهم الله وأنزل عليهم الكتاب والإيمان وعلمهم الإيمان، هؤلاء الرسل جاءوا ليربطوا علاقة الناس بالله. فإذا ما وصل الناس إلى هذه الغاية فإنهم يصلون كما يصلي الرسل، ويصومون كما يصوم الرسل، ويسجدون كما يسجد الرسل، ويسبحون كما يسبح الرسل. الرسل يسجدون لله وحده، وكذلك أنا وأنت نسجد لله وحده. الرسل يسبحون الله وحده، الرسل يحمدون الله وحده، الرسل ينزهون الله وحده. فإذا وصل البشر إلى هذه المرتبة أصبحوا على علم كامل بالإيمان وعلم كامل بالتوحيد، انصرفوا عن الوسائل تماما إلى الله وحده، وعبدوه كما يعبده الرسل وكما يعبده الأنبياء. وحينئذ نجد أن الرسل وأن الأنبياء يغارون أعظم غيره حينما يجدون واحدا من البشر يوجه دعاءه إليهم أو إلى واحد منهم أو إلى ملك أو إلى أي مخلوق مغضب الرسل، ويغارون لهذا أشد الغيرة. ولذلك قال الله في وصف أحوال الرسل وغيرتهم على التوحيد: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين انصرفوا إلى الله، كونوا ربانيين انصرفوا عني إلى الله بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولهذا نجد أن ربنا يصف رسوله بالعبودية حينما يتحدث عن تجلياته العظيمة على رسوله حتى لا ننسى هذه الحقيقة. سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هو عبد حينما نزل عليه الكتاب، هو عبد حينما أسرى الله به، وهو تشريف أن يقال لواحد من الناس إنه عبد الله. هذا تشريف للإنسان نفسه أن ينسب إلى الله نسبة صحيحة، وأن الله سبحانه وتعالى يحكم بهذه النسبة على واحد أنه عبد الله عبادة مخلصة ودعاه دعاء مخلصا. تلك منقبة الله سبحانه وتعالى خلعها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي منقبة عظيمة أن تكون عبدا لله سبحانه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الآيات الأولى من السورة، الآيات الثمانية الأولى، تتحدث عن الدنيا وزينة الحياة الدنيا. بعد ذلك السورة اعتبارا من الآية التاسعة تحدثنا عن بعض القصص، قصة أهل الكهف، قصة أصحاب الجنتين، مثل الحياة الدنيا، قصة آدم والملائكة وإبليس، قصة موسى والخضر، قصة بالقرنين، قصص تتوالى بسرعة. هذه القصص تأخذ مساحة هائلة من الصورة. إذ أن المساحة التي استغرقتها القصص من سورة الكهف 71 آية، مع أن الصورة كلها 110 آيات. إذا هي سورة تقص هذا القصص الحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. مفتاح هذه القصة أو القصص كله يتركز في عبارة واحدة جاءت في المقدمة. هذه العبارة الواحدة الزينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. جعلنا، وتأمل كلمة جعلنا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون. تأمل كلمة جاعلون، إنا جعلنا وإنا لجاعلون. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذه الأرض فيها زينة، هذا هو مفتاح الصورة كله. هذه الزينات تغر البعض فيندمج فيها وتتلاشى شخصيته ويتلاشى عقله ويتلاشى إيمانه ويتلاشى دينه ويتلاشى يقينه حينما يغرق في مجازات هذه الحياة الدنيا وفي متعها وفي زينتها، سواء أكان مالا أو بنين. والصورة تقول بأسرع عبارة المال والبنين زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة للحياة الدنيا. هناك من يغرق حتى أذنيه في المال فينسى القيم ويصبح كل شيء عنده مثمنا، كل شيء يشتريه بالمال. الأعراض يشتريها بالمال، الزمن يشتريها بالمال، الكرامة يشتريها بالمال، العقائد، كل شيء عنده له ثمن، كل شيء بالثمن بالنقود. هذا الإنسان الذي غرق في زينة المال، أو الذي غرق في زينة الأولاد، أو الذي غرق في زينة هذه الدنيا، الدنيا مليئة بالزينة، كل شيء. والله يقول إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما على الأرض زينة، زينة لها. انا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب، في الارض جبال وانهار وبحار وعيون زينة، فيها حيوانات ودبابات وحوام زينة، فيها بشر زينة، كل هذه الزينات قصار النظر يبتلون بالزينة فيغرقون فيها. أما العقلاء الفاهمون فإنه لا تلهيهم هذه الزينة، لأنه ليس كل ما يلمع ذهبا، ليس كل عسل طيب فقد يكون في العسل سم زعاف، إنما ينظرون إلى العواقب. والله الذي قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، هو الذي قال وإنا لجعلون ما عليها قعيدا جرزا. انظر، كل هذه الزينات تتلاشى وتنتهي، السماء بزيناتها ستتلاشى وتنتهي، الأرض وما عليها سيتلاشى وينتهي، أنا وأنت لنا عمر في هذه الأرض، نجيء وننتهي، كل شيء ينتهي. وهنا السؤال، هل هذا عبث؟ إن المسألة ربما تصورها البعض على أنها عبث. ما الداعي إلى أن يخلق الله هذه الدنيا المزينة المزركشة البديعة الجذابة الخلابة الرائعة ثم يحطمها؟ ما هذا؟ إن الصبية يصنعون الأكر واللعب ثم يحطمونها ويكسرونها، هذا عبث؟ وهنا نجد ربنا يرد علينا ويقول إننا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ليس باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، الذين كفروا يتصورون أن المسألة لعب الأطفال. أبدا، ليس لهوا ولا لعبا، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لماذا جئت من العدم ولماذا أموت؟ لماذا؟ هل هو عقل؟ هل أنا لعبة؟ هذه السماء لماذا جاءت ولماذا تضيع وتفنى؟ هل هي عبث؟ هل هي لعبة؟ الجبال لماذا تدك؟ عبث لعبة؟ الأنهار لماذا تتفجر؟ لماذا تسعر؟ لماذا تزجر؟ لماذا تشتعل؟ هل هي لعبة؟ أبدا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. انظروا إلى هذه الدنيا التي بدلتكم، انظروا إلى أنفسكم، انظروا إلى علاقتكم بالدنيا، أنتم والدنيا. هذه الدنيا التي فتنتكم لن تبقى، وعلاقتكم بالدنيا أيام وتمضون وينتهي كل شيء. إذن لابد أنك جئت هنا لحكمة، جئت لهدف، جئت لسبب، لم تجد لباطل ولم تجد لرحلة ممتعة، وإنما جئت لرسالة مقررة، أن تعبد الله وتوحده، أن تتلقى من الكون دروسا، دروس الكون. الكون يتحدث معك، يقول لك، يسمعك، كل ذرة من هذا الذرات ناطقة لو عقلت، كل شيء من أشياء هذا الكون من صابح أو بائن أو صامت أو أخرس يتكلم بأفصح لغة وبأوضح بيان، يقول كلاما كثيرا، لو أنك فكرت وتأملت لسمعت وفهمت وعقلت. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، هذا المجيء والفناء يبين لك أن كل شيء لن يبقى، ولكن الباقي واحد. ثم هذا الكون لا يزول إلى عماء أو فناء، وإنما يأتي كون آخر أعظم وأجل. إن الله أراك هذا البريد الخاطف لتعلم أي جزاء أخفي لك، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين.
إذا كانت هذه الدنيا التي سحرتنا وبهرتنا بهذا الجمال وبهذا الرواق وبهذا البهاء، فكيف تكون هذه الآخرة المدخرة للثواب؟ كيف تكون؟ إن هذه الدنيا إصبع صغيرة 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 تشير إلى الدار الآخرة، إلى عظمتها وما فيها من متاع وما فيها من قرة عين ونفس لو أننا استجبنا لدع الله. إن هذه الدنيا مرحلة اختبار، من نجح في هذه الدنيا حظي بالآخرة، ومن سقط فيها كان في الآخرة أسقط، كان حينا على الله، ولذلك يحتويه العذاب المهين. الصورة إذا تتحدث عن الزينة، والصورة تأتي بمجموعة من القصص توضح لنا أحوال مجموعات قدموا بالزينة فضلوا، وأقوام كانوا فوق الدنيا وفوق الزينة فأفلحوا. تحدثنا عن أهل الكهف، هم مجموعتين. مجموعة أول الكهف كان عددهم 7 أو أكثر أو أقل، هؤلاء الذين آووا إلى الكهف وناموا 300 سنة وازدادوا 9. شيء مذهل مثير للتفكير. وفي الوجه الآخر كانت هناك جمهرة كبيرة كفرة ختموا بزينة الدنيا، هؤلاء رفضوا الدنيا وزينتها وهؤلاء ختموا بها. ماذا كانت النتيجة؟ هؤلاء عاشوا وعاش ذكرهم في الرحيم، وهؤلاء ماتوا ودرست آثارهم. رأيتم دقيانوس وأفلس وكل ما جرى انتهى، عليه دين العتاب انتهى 3. أما القصة التي تذكر فيتأملها الناس ويظنونها عجيبة، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة؟ فهي قصة هؤلاء 7. بعد ذلك تتقدم السورة فتحدثنا عن مثل الحياة الدنيا، كماء إن أنزلناه من السماء. مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ثم ماذا؟ ثم جاء قدر الله، فإذا بهذا الشيء الأخضر المترعرع البهيج إذا به زاد الضائع، فأصبح هشيما تدروه الرياح، أصبح هشيما وضعه. وهذه الدنيا حينما تأخذ زينتها وتتزين ماذا يقول الله عنها؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. حينما تأخذ زينتها، حينما نستغرق في الزينة، وزماننا هذا هو الزمان الذي فتن بالزينة. نحن قوم مزينون، رجالنا قطع ديكور، نساؤنا قطع ديكور، بيوتنا قطع ديكور، شوارعنا. وانظر الى العالم من حولنا، كل شيء في العالم له بريق لمعاد. الارض في زينة حافلة، لكن الباطن خراب، الباطن خراب. ان مثلنا كمثل قنديل على قبر مهود. الشاعر يقول عن هؤلاء جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. تصور قبر مجوس، لو انك اشعلت في قبر مجوسيك 1000 لمبه كهربائيه، هل تستطيع ان تضيء قبر المجوسي؟ انك ستضيئه اضاءه حسيه، لكن الواقع ان المجوسي غارق في الظلمات التي لا تنتهي ولا يراك ولا يرى نورك. كذلك الذي يجيء بخنزير ويقلع عليه اعظم الحلى والحلل كمعلق برا على خنزير. حضارتنا مصابيح على قبور المجوس. مدنيتنا ضر على رقاب الخنازير. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بأمس. وكذلك تحدثنا سورة الكهف عن رجلين. قصة رجلين. واضرب لهم مثلا رجلين. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفتناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له خبر. وهنا دار حوار بين عبد من عباد الله وعابد وثن. وعباد الدنيا عباد اوثان. قال لصاحبه ويحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما اظن ان تبيد هذه ابدا ابدا. وكلمه الابد غير كلمه الامد. الامد هو الزمان الذي لا ينتهي ابدا. اما الامد فهو زمان طويل لكنه ينتهي. هذا استعمل لفظ الابد يعني لن تبيد ابدا. وما اظن الساعه قائمه ولو مددت الى ربي لاجدن خيرا منها من قلبا. قال له صاحبه ويحاوره: اكفرت؟ اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا اشرك بربي احدا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتي ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلم تستطيع له طلبا. واحيط بثمره فاصبح يخلد كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول: يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من فضل. هنالك الولاية لله الحق. وتستمر السورة في عرض النماذج. تقدم لنا أيضا قصة موسى مع الخضر. وموسى رسول والخضر نبي. والله آتاه علما. آتاه قوة النظر إلى حقائق الأمور علمه الله ذلك. وموسى والخضر يلتقيان يتعلم هذا من هذا ويتعلم هذا من هذا. إن كل شيء له سره وكل شيء له حقيقته. والحقائق مهما خفيت علينا فعلمها عند الله حتى نكون وقافين عند قضاء الله وقدره فلا نغتر منا والصراع حول الدين. وتبدأ الصورة هكذا: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أقول قولي هذا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما كتاب لا عوج فيه. والعوج هو الاختلال المعنوي، اما العوج فهو الاختلال المادي. عوج بكسر العين تكون في المعنويات المعقولات، اما العوج فيكون في الاشياء المحسوسه. تقول عوج العصا وتقول عوج الفكر. الفكر يقال عنه عوج، اما في المحسوسات فعوج. فهذا الكتاب لا عوج فيه، في نصه، في حروفه، في معناه، لا تناقض فيه ابدا، وانما هو كتابا محكم كله. ثم قال قيما، هذا الكتاب لا عوج فيه وهو قيم. ما معنى قيم؟ يعني حكم، مهيمن على كل الكتب السابقة. واذا تصبح هذه الكتب السابقة كما يقولون غير ذات موضوع، يعني هذا الكتاب جاء جامعا مانعا شاملا كاملا. وعلى هذا الاساس فاننا نقول الكتب السابقة كالتوراة والانجيل والزبور ما حكمنا فيها؟ لو ان واحدا من الناس جاءني بكتاب من هذه الكتب، ما موقفي منها؟ انا لا اصدقها، انا لا اكذبها، اذا يكون موقفا سلبيا، لا اصدق ولا اكذب، وهذا بتعبيرنا موقف متميز. ابدا. لماذا؟ لان هذا النص الذي تقدمه لي، هذا النص المفرد، ربما صدقته فكان كذبا فاكون قد اخطأت، وربما كذبته فكان صدقا فاكون قد اخطأت. وانما اتوقف في هذه النصوص. لماذا اتوقف؟ لماذا اقف جامدا امام هذه النصوص؟ ولماذا لا احكم فيها ولا ابط؟ لانه ليس من المفيد اطلاقا ان احكم فيها ولا ابط، لا يفيدني ذلك بشيء. ليه؟ عند القران. ما دام عند القران فانا معه. كل الحقائق التي قالها اقول بها، كل الاوامر التي امر بها اطيعها، كل النواهي التي نهى عنها انتهي عنها. واذا يصبح هذا الكتاب قيم على هذه الكتب، او اعلان لنهاية هذه الكتب. حتى لو كانت هذه الكتب صحيحة 100%، فتوراة موسى موجودة 100%، وانجيل عيسى موجود 100%، وزبور داود موجود. لو سلمنا جدلا بهذا وان هذه النصوص موجودة الان، فان موقفنا منها رفضها كلها التزاما بالقرآن، لاننا خوطبنا بهذا الكتاب ولم نؤمر بغيره. قد يسألني سائل ويقول لكننا طولبنا بالايمان بكل الكتب. نعم، طولبنا بالايمان بكل الكتب، وطولبنا بالايمان بكل الرسل ايضا، فنحن نؤمن بجميع رسل الله لا نفرق بين احد من رسله. وانكار واحد من رسل الله كفر، كذلك نؤمن بكتب الله وانكارها كفر. نحن نؤمن بموسى وعيسى نبيين رسولين من البشر، ومن انكر ذلك فقد كفر. ونؤمن بالتوراة والزبور والانجيل، ان الله انزل هذه الكتب. ولكننا مع هذا نؤمن بأن محمدا نسخ الأنبياء، وبأن كتابه نسخ الكتب، فلم يعد لهذه الكتب مكان مع القرآن، بل ولم يعد للرسل السابقين مكان مع محمد عليه السلام.
بحيث اننا لو سلمنا جدلا كما قلت لكم ان هذه الكتب موجودة فقد نتقى القرآن. واذا سلمنا ان عيسى جاء الان او موسى او داود او ابراهيم او اسحاق او يعقوب او اي رسول من الرسل فانه يصبح واحدا من امة محمد صلى الله عليه وسلم، يصبح واحدا منها، فلا يصبح مزاحما لمحمد صلى الله عليه وسلم، لان لرسالة محمد طبيعة خاصة، فهو النبي الخاتم ورسالته عامة وشاملة لكل زمان ومكان الى ان يقوم الناس لرب العالمين. وهو صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي، ولو كان عيسى حيا ما وسعه الا اتباعي. انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لماذا؟ لينذر ويبشر. اذا مهمة الرسول ومهمة الكتاب النذارة والبشارة، ليس هناك مهمة اخرى. لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ينذر ويبشر، هذه مهمة الكتاب ومهمة الرسول. ينذر الكافرين بالعذاب الأليم ويبشر المؤمنين بجنات النعيم. ليس من مهمة الرسول أن يكره أحدا على الإيمان. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولكن لا ينبغي أن تفصلوا هذه القضية عن قضية أخرى، لأن كثيرين من هواة فصل النصوص يمسكون هذا، يقولون ليس بالإسلام إكراه على الإيمان. نعم سمعا وطاعة، لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولكن في الجانب الآخر لا تكره الناس على الكفر. إذا كنا لا نكره الناس على الإيمان وهو خير، أفتكرهون الناس على الكفر وهو شر؟ إذا وجدنا هناك إكراها على الكفر فلا بد من التصدي للإكراه على الكفر، لا بد من التصدي له، وحينئذ تفسر كل الحروب الإسلامية. إن الحروب الإسلامية لم تكن إكراها على الإيمان، وإنما كانت ردعا لمن يكرهون الناس على الكفر. إذا أردتم أن يعيش البشر في سلام فلا تكره الناس على الكفر، إننا لا نكره الناس على الإيمان. نحن نرفع أيدينا ونرفع الرايات البيضاء كما يقولون، فلا نكره أحدا على الإيمان، ولكن أنتم أيضا لا ينبغي أن تكرهوا أحدا على الكفر. دعوا الإيمان والكفر يلتقي في لقاء سلمي، كلمة بكلمة، فكر بفكر، عقل بعقل، حجة بحجة. يومها سنجد مسار الإيمان يتسع ويكبر. الكفر يعرف هذا، الكفر بكل ملله ونحله يعرف هذه الحقيقة، أنه لو ترك الطريق للإيمان لعم الارض واستوعبها تحت رايته وفي احضانه. ولذلك هو يصد عن سبيل الله ويشرع السيف والشراب في وجوه الدعاة الى الله. اذا نحن لا نكره الناس على ايمان، فلا تكره الناس على الكفر. مهمة القرآن ان ينذر ويبشر فقط، ومهمة الرسول ان ينذر ويبشر. ينذر بالبأس الشديد هؤلاء الذين عاندوا الله، ينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. المؤمنون الذين لم يقلوا يبشر المؤمنين فقط، لأنه لا يتصور مؤمن بدون عمل صالح. إن وجود المؤمن في أي مكان معناه وجود العمل الصالح، فإذا كان هناك مؤمن بلا عمل صالح كانت وردة بلا رائحة زكية، وما قيمة وردة لا رائحة لها، المؤمن رائحته فواحة، المؤمن رائحته طيبة زكية تفوح حوله، فيعرف الناس طيب عنصره، صدق حديثه، كرمه، شجاعته، كل هذا لابد ان يعرف على المؤمن. وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. ثم يعود الله ويقول وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هو قال في الاول ينذر، ينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا إنذار عام لكل الكافرين، لكن هناك إنذار خاص لمجموعة معينة أفحشت في الكفر حتى قالت إن لله ولدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله، هذا كفر خاص، الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم، هم جهل لا يعلمون حقيقة ما يقولون، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. خلاص ما لهم به من علم كفاية، لا داعي لذكر آبائهم. قال لك لا، هنا الكارثة، هنا المصيبة. إنك لو التقيت بكافر وحدثته حول كفره لا ينطق، ما يعرفش ينطق، لا حجة لا علم لا كتاب ويسر. لماذا أنت هكذا؟ أبوي وأمي كده، أبي وأمي. الله بين لهم أنهم إذا كانوا جهلة فإن آباءهم كانوا أجهل. هم يرفعون شعار الآباء، إننا نقلدهم، تقاليد الأسرة، تقاليد الأب، تقاليد المجتمع، تقاليد الأم. فبين الله لهم أن آباءهم كانوا جهلة أجهل منهم، وأنهم ما قالوا ما قالوه عن علم وإنما عن جهل أسود داخل. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة، أكبر كلمة تقال أن يقال إن لله زوجة وله ولد، هذه أكبر جريمة يمكن أن يتصورها إنسان. كبرت كلمة تخرج من تخرج كما تخرج الحياة من جحورها، لم يقل تقولها أفواههم، لما قال تخرج، تخرج من أفواههم لا من عقولهم، فهي تخرج من الفم فقط. إن يقولون إلا كذبا، ما هو الكذب؟ الكذب الخبر الذي لا يطابق الواقع، فهم يقولون كلاما لا يطابق الواقع ولا يطابق الحقيقة، وهو أفحش الكذب، لأن أعظم الكذب هو الكذب على الله. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. هذا البأس الشديد من لدن الله. ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وهذا الأجر الحسن الذين سيمكثون فيه أبدا الآبدين لا يصيبهم فيه ملل. من الممكن أن يصاب الإنسان بملل إذا كان النعيم أبدا الآبدين، فهذا يجعلهم يملون. ولكن الله قال في هذه آخر هذه السورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن ينتقلوا منها. كانت لهم جنات في الفردوس نزلا لا يبغون عنها حولا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا كفر مركب ما لهم به من علم ولا لآبائه. كفر كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. في هذا التعبير الكريم معان لا بد أن يتأملها كل متدبر. هذه المعاني هي أن الكفر يعلن نفسه صدرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن الكافر يتكلم ويعلن طريقته ويعلن منهجه. فمن باب أولى المؤمن عليه أن يعلن إيمانه ويرفع شعاره ويبلغ دعوته. كلمة الكفر كلمة تخرج من الفم لا تخرج من العقل، تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كلامهم كذب واختلاف. وصفه في الأول أنه مخالف للعلم ما لهم به من علم، ووصفه في الآخر بأنه كذب واختلاق، جهل بالله وكذب عليه. فإذا اجتمعت هاتين الحستين في إنسان واحد، جاهل بما لله من صفات وأسماء، ويكذب على الله ويفتري عليه. فإذا كان الإنسان جاهلا بأسماء الله وصفاته فهو في غيرها أجهل، وإذا كان الإنسان كاذبا على الله فهو في غير هذه المسألة أكذب. ولهذا لا يؤتمن في علم إلا يؤخذ عنه علم، ولا يؤخذ عنه كلام لأنه كذاب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لما بين الله سبحانه وتعالى أن مهمة الرسول هي النذارة والبشارة، كلمه صلى الله عليه وسلم وقال له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع، باخع يعني قاتل نفسك من الهم والحزن. هذا يعطينا صورة على من طبيعة ذلك النبي. كان يدعو إلى الله بالحب، كان يريد من الناس أن يؤمنوا، كان حزين شديد الحزن، كاد الحزن أن يقتله لأنه يريد من الضالين أن يهتدوا ومن الكافرين أن يتوبوا إلى رشدهم. ولكن الله قال له: لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تقتل نفسك، لا تحزن إلى هذا الحد. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ما عليك إلا أن تبشر وتنذر. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. آثارهم نعم، يعني هم مضوا وتركوك، لفظوك، رفضوك، ولوا مدبرين. ماذا تفعل؟ تقتل نفسك لكي يؤمنوا على آثارهم؟ هم مضوا وتركوك، تبقى تبكي على الآثار، آثار هؤلاء الضالين؟ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تتأسف عليهم. والأسف يحمل معنيين: الحزن والغضب. أنت حزين وأنت غاضب، لا تحزن ولا تغضب، لا تأسف، لا تقتل نفسك. فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ولعل هنا مش للترجي، مش ربنا بيقول له يعني انت هتقتل نفسك ابدا فيها اشتراكي. انما معناها القتال افتريد ان تقتل نفسك على اثارهم، لان الترجي بيبقى فيه احتمال لعلك جاهز المساله بالتاريخ. لا ده هو بيقول انت تقتل نفسك على اثارهم، فهي استعملت من استفهام، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها. زينه واحد يسال ويقول كل ما على الارض زينه؟ الجواب نعم، لكن في الارض اشياء منفره، اشياء مقززه، اشياء مزعجه. في الارض ثعابين، في الارض براكين، في الارض شياطين من الانس والجن. اهذا كله زينه؟ نعم زينه. لولا الثعابين لما ادركنا جمال البلابل، ولولا الشياطين لما عرفنا الملائكه، ولولا الضالين لما عرفنا المهتدين، ولولا البراكين لما عرفنا الارض المستقره. اذن بضدها تتميز الاشياء حتى يجمل الجميل في انظارنا فنراه بهيجا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم لنختبرهم ايهم احسن عملا. نختبرهم في هذه الزينه، نعطيهم اولاد نختبرهم، نعطيهم اموال نختبرهم، نعطيهم نعم اختبارات، كل شيء اختبار. انما اموالكم واولادكم فتنه اختبار. جعلنا بعضكم لبعض فتنه اختبار. لنبلوهم ايهم احسن عملا. وانا لجاعلون بعد ما ينتهي الامتحان هنقفل وهنكفر كل شيء، لان انتهى الامتحان. الامتحان انتهى، بتجمع الاوراق ويتقفل الامر وبعدين بتتلعب. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. خلاص انتهى الامتحان. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ بتسألوا عن أصحاب الكهف والرقيم دول حاجة عجيبة؟ ما العجيب فيها؟ عجيب، أمرهم عجيب. ليه؟ ناموا 300 سنة واستيقظوا، هذا شيء عجيب. سبحان الله، سبعة ناموا 300 سنة، قلنا شيء عجيب. ونحن ملايين الملايين من البشر ننام كل ليلة ولا نعتبر ذلك أمرا عجيبا. ملايين البشر ينامون كل ليلة ويستيقظون ولا يعتبرون ذلك عجيبا. سبعة ناموا 300 سنة حسب أمرا عجيبا. وما العجيب في هذا؟ هذا أعجب من السماء، أعجب من الأرض. ما العجيب في هذا؟ إن الناس دائما يعجبون لأمور صغيرة يظنونها كبيرة وهائلة. قبل أن يحدثهم الله عن أهل الكهف وآيته في أهل الكهف، بين لهم أنها أمر بسيط بالنسبة لآيات الله، فآيات الله في الآفاق والأنفس لا تنتهي عددا ولا تكاد تحصى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أبدا ليسوا بشيء عجيب. فآيات الله تطرى ليلا ونهارا. إذ أوى الفتية إلى الكهف. فتية شباب في ريعان الشباب وميوعة الصبا في السن التي يكون الانسان فيها ميالا الى اللهو والى اللعب
وإلى المجون. هؤلاء الشباب الذين هم في بيعة الصبا وغرارة الشباب تركوا كل هذا، لا الصبا الهاهم ولا الصبوة ولا الشباب ولا الفتوة، ولكن هاجروا إلى الله، هاجروا إلى الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أوى الكهف أصبح مأوى، الغار الموحش في الجبل مأوى. إذ أوى الفتية إلى الكهف يعتبرونه مأوى وحماية عن دنيا تموج بالفتنة وتضطرب بالمتعة الحرام. الكهف والرقيب، قلنا إن الكهف هو الغار الواسع في الجبل، فما هو الرقيب؟ الرقيب عبارة عن لوح من الحجارة كبير، حجر كبير كان موجودا على باب الغار الذي دخلوه. هذا اللوح مكتوبة قصتهم فيه كما نجد في الحفريات، بتجد ألواح حجارة مكتوب فيها قصة، قصة الملك فلان أو فلان، فقصة هؤلاء مكتوبة على لوح اسم رقيم. رقيم يعني مكتوب، مرقوم يعني مكتوب. إذ أول فدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الرشد بالفتح هداية الآخرة، أما الرشد فهو هداية الدنيا والآخرة، فهم طلبوا الرشد يعني هداية الآخرة، وطلبوا الرحمة في الدنيا. آتنا من لدنك رحمة، ارحمنا في الدنيا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا في الآخرة. ومختصر قصتهم أنهم كانوا مجموعة من الشباب، سنتحدث عن تفصيل نبئهم في الأيام القادمة إن شاء الله. هؤلاء الشباب كانوا في أيام ملك حرف الدين الإسلامي. هذا الملك كان بعد المسيح، اسمه دقيانوس. دقيانوس هذا انحرف بدين المسيح عن طبيعته، عن صدقه ونقائه. هؤلاء الشباب قاموا في وجهه، وربنا في الأول بين لنا اللي فعله دقيانوس، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال هؤلاء الشباب كما قال الله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هؤلاء الشباب قاموا في أيام دقيانوس في مدينة ما أفسس، ودخلوا الغار أو الكهف الغار الواسع، ثم ناموا، استيقظوا من نومهم يتساءلون كم منا. لم يتغير شيء، لحاهم لم تطل والا العرفوا، شعورهم لم تطل والا العرفوا، اظافرهم لم تطل، كل شيء لم يتغير. نظر بعضهم الى وجه بعض فاذا هو هو لا تغير. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، احسوا بالجوع فأغلقوا باب المناقشة. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. سيب الموضوع دلوقتي لأن أفكر بعدين. بعثوا أحدكم بورقكم، الورق النقود الفضية، النقود الفضية، بعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة يجيب لنا اكل. فلينظر، معلوش يجيب اكل فقط، لا، فلينظر ايها ازكى طعاما، يعني الطعام الصحي المفيد للبدن، ازكى طعام، طعام يترتب عليه النماء، مش اي حشو للبطن، لا. فلينظر ايها ازكى طعاما، فليأتكم رزق منه، وليتلطف، يدخل في ادب ويخرج في ادب، مش تشويش، لكن يعرفوا طريقه، وليقرأ ولا يشعرن بكم احدا، انهم يظهروا عليكم يرجموكم، او يعيدوكم في بلاد الدخيلوس لما يعرف مكاننا، او يعيدوكم في ملتهم ولم تفلحوا اذا ابدا. وذهب الرجل حامل الورق، المفسرين بيقولوا ان اسمه تمليخه، ليكن تمليخه او غيره، ذهب دخل السوق، كل شيء متغير، كل شيء، حتى الغار اللي دخلوا لقوا عليه احجار، ليه اسيب رقيبي ما شافوش، لان اللوح اللي انكتب كتبوه ناس وحطوه على الباب، حتى اللوح ده ميخرجش حد حاجه. خرج دخل البلد وجد كل شيء متغير، الطرق، الشوارع، المنازل، الناس الذين يلقاهم، كل شيء بأسس متغير. أخذ يشتري الطعام، نظر الناس في الورق مضروب بالأيام دقيانوس، اسم دقيانوس عليه، ما هذا؟ دقيانوس مات منذ زمان. ظنوا الناس، أخذ بعضهم ينظر إلى بعض، لعل هذا الشاب عثر على كنز، فأخذوا ينظرون إليه نظرة مريبة ويتحدثون معه بأسلوب غريب، فهم، قال لهم يا قوم ليس الأمر كما توقعتم، هذه نقود، قالوا لو أي نقود هذه؟ هذه نقود مضى عليها زمان من أيام دقيانوس، كان كل شيء تغير وجاء عريض وأعاد للإسلام طبيعته وصحته، والبلد أصبحوا من الموحدين المخلصين. دقيانوس هذا مضى ومضى زمان وكان مشركا، أما الآن وابتدأوا يفهمون قصة الرجل، وذهبوا معه إلى الغار ووجدوا هناك هؤلاء الفتية أصحاب الكهف. لقد تغير كل شيء، البلد الذي هاجروها وهي مشركة أصبحت الآن بلد موحدة مؤمنة. تفاصيل كثيرة تأتي في القصة حول عددهم وحول مدة مكثهم، كل هذا نتحدث عنه فيما بعد. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ من أدب القرآن الكريم أن ركز القصة الأول في أربع آيات مختصر وبعد كده تفاصيل. المختصر قال في الأربع آيات: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أربع آيات مختصرة. بعد هذا جاء الشرح فقال الله: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إلى آخر الآيات. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم، عزلناهم عن الدنيا، ما عادوا يسمعون، نابوا، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. طيب كان كفاية يقول ضربنا على آذانهم في الكهف سنين، مفيش داعي عددا. ربما فإن
الالفاظ اللي ربنا قالها بالتعبير مشجع
او مناسبة رؤوس الآية. تبقى ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، اول فتنة الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، وضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم اي حزبين احصى لما لبثوا امدا الى اخر نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتنة امنوا بربهم وزدناهم هدى. محافظة على الذال. قال لك لا،
هل يمكن ان يكون في القرآن الكريم ضرورة؟
في ضرورة شعرية،
شاعر احيانا يبقى قدامه رشدا وعجبا
فبيسيب عجبا وبيجيب رشدا لان القصيدة دالية،
واحيانا يجيب عجبا وبلاش رشدا لان القصيدة بائية،
واحيانا يجيب لفظ سمج
ليه
بيسميه ضرورة شعرية،
واحيانا يخرج على ميزان الشعر للضرورة الشعرية،
واحيانا تمتلئ القصيدة بالزحافات والعلل للضرورة الشعرية.
هل القرآن الكريم خاضع للضرورة؟
يعني ربنا مثلا يجي اخر كلمة يجيبها لان الضرورة كده اخر؟
ده الكلام خلقه يتكلم كما يشاء يقول ما يشاء، لا ضرورة تربطه أبدا سبحانه وتعالى كما تربطنا نحن البشر. كل كلمة لها مكانها ولها وزنها.
طيب بقى فهمنا ليه قال سنين عددا، ما كان يقول سنين أو خلق.
كلمة عددا أوحت في لحظة واحدة بشيئين،
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كلمة عددا ادت لي معنيين.
المعنى الأول التكثير، والمعنى الثاني التقليل.
سبحان الله،
تكثير وتقليل في وقت واحد. لو نظرت إلي من وجهة نظر البشر إلى هذه السنين لكانت عددا، يعني عددا هائلا،
عدد كبير.
ولو نظرت إليها نظرة إلهية من عند الله كانت قليلة، لأن السنين مهما كثر عددها فهي عند الله قليلة.
ليه؟
لأن يوم ربنا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
عد زي ما انت عاوز 300 ما عملتش حاجة، لأن ما وصلتش يوم، لأن اليوم كألف سنة.
إذا مهما عدت فهو عند الله قليل. إذا أفاد هذا التعبير سنين عدد التكثير لأنها كثيرة بالنسبة لكم يا بشر، لكنها هي قليلة عند الله خالق القوى والقدر. ثم بعثناهم، أي أضناهم، بعثناهم من نومتهم هذه الطويلة لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
خلافات ضارت، هم انقسموا إلى أحزاب حزبين. أهل الكهف انقسموا إلى حزبين، قالوا بنعرف قضية إحنا لنا دين. أنت إيه لنا؟
البعض بيقول يوم، البعض يقول بعض يوم، البعض
مشكلة.
والله سبحانه وتعالى يحكم في هذه القضية ويقول تعبير معجز:
ولبثوا في كهفهم 300 سنين.
عظيم.
وازدادوا 9.
طيب يا رب ما كان نقول 300 سنة و9 مرة واحدة،
لما ايه لازمه وازدادوا 9؟
هو الكلام بالكثرة يعني بالكثرة الكلام
وازدادوا 9،
ما نقولش 300 و9. وفيش داعي يقول وزاد.
قال لك لا، هنا معجزة.
ما هي المعجزة؟ قال لك ان ربنا بيلفت نظرك الى آية النهار وآية الليل.
احنا بنتكلم عن الزينة،
لله زينة في السماء بالنهار وله زينة في السماء بالليل. والزينة في السماء بالنهار هي الشمس، وفي الليل الكواكب والنجوم والمجرات زينة. زينة عادة لا، الشمس زينة ولكن يترتب عليها الفصول الأربعة. النجوم زينة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذه الزينات بالنهار وهذه الزينات بالليل لها حكمة وترتبط بها المواقيت، مواقيت تحسب بالنهار ومواقيت تحسب بالليل. بنسمي المواقيت النهارية السنة الشمسية، وبنسمي المواقيت الليلية السنة القمرية. السنة الشمسية سنة تحسب بالنهار، ولذلك الليلة فيها بتبدأ من منتصف الليل. السنة القمرية بتعد بالليالي. لو جيت اقول لك بالسنة الشمسية ليلة الخميس، ليلة الخميس بالشمسي ليلة تعقب يوم الخميس، لكن بالقمر الليلة التي تسبق الخميس. والايام تعد يعني الحساب الشمسي محسوب فيه النهار بس، بنحسب بالنهار، حساب القمر بالليل. ما علاقة هذا بالآية؟ الآية جمعت التاريخين معا، يعني كأن الآية وضعت أمامنا نتيجة شمسية وقمرية، لدهم سماها ميلادي وهجري. فقالت لو حسبت السنين شمسيا فهي 300، لو حسبتها قمريا فهي 309. ليه؟ لأن الفرق بين السنة القمرية والشمسية 11 يوم وثلث تقريبا. يكون مجموع تزيد كل 100 سنة 3 سنين، كل 33 سنة بيزيدوا سنة، يبقى كل 100 بيزيدوا 3 سنين، يبقى كل 300 سنة يزيدوا 9. فقوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين شمسية وازدادوا 9 لو حسبتها بالقمرية. ولبثوا في كهفهم 300 سنين للشمسية، لو حسبتها بالقمرية تزيد 9 سنين وازدادوا 9، فتصبح أزمة 9 بالقمرية، لأن السنة القمرية تنقص عن الشمسية 11 يوم وهكذا. فهذا الخلاف الذي نشأ بينهم الله يحكم فيه. فقال الله تعالى ثم بعثناهم لنعلم. وحينما يقول الله لنعلم يعني لنعلم ما لم يكن موجودا حين وجد، ما لم يكن حينما يكون، وإلا فإن علمه سبحانه وتعالى شامل. علم الله سبحانه وتعالى، وتعبير السلف عن علم الله يقولون عالم بما كان وبما يكون وبما هو كائن وبما لم يكن ولو كان كيف كان يكون. نحن أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال فريق من المفسرين إن قوله تعالى لنعلم أي الحزبين ليس المقصود بهم أهل الكهف أنفسهم، وإنما الخلافات التي دارت حول أهل الكهف. كم لبث؟ كم نام؟ ما هي المسافة الزمنية؟ الله يحكم في هذا كله
ولذلك يقول نحن اعلم بما لبثوا. نحن اعلم بما لبثوا. وعلم الله موجود في القرآن الكريم واخبار اهل الكهف بتفاصيلها بعيدا عن الخرافات والاضافات، سنشرحه في الاسابيع القادمه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.